بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم المبارك بمجلسكم الرابع عشر في دراستكم لكتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية الدقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تعالى نبدأ دراستنا من أين؟ باب الإحرام، صفحة 289.
باب الإحرام. الغسل قبل الإحرام ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وهكذا الوضوء ليس بواجب، فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح.
نعم.
الصلاة قبل الإحرام ليست واجبة، وإنما هي مستحبة عند الجمهور، وقال بعض أهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك. يستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه. يستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين. من لم يحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة فليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار، وعليه كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك. فإن لم يكن عليه سراويل وليس عليه أمامه، تصلح أن تكون إزارا حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة، جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزارا وخلع القميص، وعليه عن لبس القميص كفارة، هي طعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاء، ومخير بين هذه الثلاثة،
لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نفق، وقد بينت السنة المطهرة هذه الأشياء.
المرأة يجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسه. وليس للمرأة أن تلبس النقاب والقفازين، بل هو حرام عليها،
لأن إحرامها في وجهها وكفيها.
تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما لا أصل له، ولا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين لأنها عورة. بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإذا كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. الأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. لا يشرع التلفظ بالنية إلا في الإحرام، خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. من توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة، فإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه. لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة، بل له أن يستريح في الطريق ويقيم فيهما شاء ويقيم فيه ما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو إلى ذلك وهو على إحرامه.
لا لا، إذا خشيت شيء يحبسك تشترط، وإلا فلا.
من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تيسر له ثم تيسر له ذلك فعزم على الحج فإنه يحرم يحرم من مكانه، سواء كان داخل المواقيت أو في مكة، أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي مر عليه إذا مر عليه وهو عازم على الحج. أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي نوع من الأمساك الثلاثة، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل، لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنساك الحج ثلاثة، إفراد وقران وتمتع، وأفضلهم التمتع لمن لم يسق الهدي.
من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع، لأنه في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم.
نعم.
أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرما بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في أصح قولي العلماء، وعليه هدي التمتع.
لأنهم قالوا أن التمتع لا ينقطع إلا إذا عاد إلى بلده، وهناك من أهل العلم من قال إذا سافر مسافة قصر قطع التمتع، ولكن الراجح أنه لم يقطع. نعم.
السنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وإلا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر.
يعني أتى بالشاة من خارج الحرم، من التنعيم، من عرف عرف حل التنعيم حل، فجابه من التنعيم، مش يقول من المطرية ولا من بجلات.
إن كان
الذي وإلا تحتاج إلى كرسي يا أستاذ.
إن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك. والفسخ في هذه الحالة سنة مؤكدة، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس،
لكونه قدم
متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه. إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه، ليس له أن يقول الاشتراط بعد عقد الإحرام بوقت، وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام.
نعم.
يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة والعبد المملوك والجارية المملوكة ولا يجزئهما عن حجة الإسلام.
نعم.
حديث أيما صبي حج ثم بلغ
نعم
ثم بلغ الحنف
بلغ الحنف يعني بلوغ يعني.
أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
بلغ الحنف يعني بلغ الحلم.
نعم.
نعم.
إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام، نوى عنه الإحرام وليه فيجدده.
يعني لو كان عنده 5 سنين فمعناها أنه دون التمييز، لأن غالبا التمييز 7 أو 6، فوليه سينوي عنه. نعم.
فيجدده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع ما
يمنع،
يمنع ما يمنع منه المحرم الكبير.
نعم.
وهكذا الجارية، فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير وهكذا الجارية. وينبغي أن يكون طاهر الثياب والأبدان حال الطواف، وليس الإحرام عنهما بواجب على وليهما، بل هو نافلة، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن تركه فلا حرج عليه. أعمال الصبي الذي لم يبلغ، أعني أعماله الصالحة، أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره، ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه، لحديث لهذا حد قال نعم ولك أجر.
والحقيقة أن له ولوالده، وذلك لأن الله تعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي أبيه، فكل ما وفق إليه من قول صالح أو عمل صالح فهو في ميزان والديه دون أن ينقص من أجرهما شيء. نعم.
إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك.
نعم.
فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما،
يعني حمله على رأسه أو كتفه.
نعم.
وطاف به 7 مرات يحسب إله وللمن ركبه.
فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما أن يجعل الطواف والسعي
ألا يجعل
الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف ويسعى لنفسه طوافا وسعيا مستقلا.
لكن الحقيقة أنه إذا نوى الطواف يجزئ عنهما طواف وكذلك السعي.
فإن نوى الحامل الطواف والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. النية تكفي عن المستنيب ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل.
نعم.
إن حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه.
نعم. إذا حج، نعم.
إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك.
صحيح.
لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر. يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص. إذا أدت المرأة العمرة وهي حائض وذلك جهلا وخجلا من أن تعلم وليها، فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس. أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.
إلا إذا كانت مع قافلة فأوشكت القافلة أن تمشي ولا يتسنى لها العودة، فتغتسل وتتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر ولا شيء عليها، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
وإن كان لها زوجها لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها. فإن كان قد وطأها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم.
دم يعني ذبح شاة.
وهو رأس من الغنم يجزئ عن أضحية يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفا، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات التي أحرمت منه بالعمرة الأولى بدلا من عمرتها الفاسدة. أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها،
وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات
وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه، لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام، والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهما جميعا. امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت إلى بلادها، هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعت وخلعها لملابسها التي أحرمت فيها.
صحيح، وخلعها ملابسها
وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام،
لأنها تختلف عن الرجل، فهي تحرم في لباس عادي مستور، أما الرجل له لباس خاص هو الإزار والرداء.
وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها، وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج فوضعها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها ويلزمها ما في المسألة التي قبلها. إذا حاضت المرأة بعد الطواف فعليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة. إذا خشيت المرأة أن تحيض ثم أتت الحرم فلها أن تشترط، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها. أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار. لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا، ولكن بدون مس المصحف. الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة، ولا يشرع لها قضاء هاتين الركعتين. ليس على الحائض حرج في الجلوس في المسعى، لأن المسعى لا يلحق بالمسجد في الحكم.
يعني الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطف، أما السعي فلا حرج.
من نسي التلبية عند إحرامه وهو ناول العمرة فحكمه حكم من لبى يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق، فلو لم يلب فلا شيء عليه، لأن التلبية سنة مؤكدة. العمدة على القلب، إذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أو الحج فهذا هو الإحرام. من قال في تلبيته لبيك اللهم،
العمدة على القلب يعني هو المعتبر يعني.
من قال في تلبيته لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فهو لا يريد إلا العمرة، فلا يضره ذلك، وليس عليه إلا العمرة فقط، ولا يلزمه البقاء إلى الحج، ولا يلزمه فدية، بل ذلك كله لازم لا يترتب عليه شيء. من أهل بالحج والعمرة وضاعت نفقته ولم يستطع الهدم، فليس له أن يغير نيته إلى مفرد، بل يبقى على تمتعه، وإذا عجز عن الهدم يصوم 10 أيام والحمد لله، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم، لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق. المشروع لمن أحرم بالحج من مكة أن يتوجه إلى منى قبل الطواف والسعي، فإذا رجع إلى مكة بعد عرفة أو مزدلفة طاف وسعى لحجه، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المهلين بالحج أن يتوجهوا إلى منى من منازلهم في حجة الوداع، ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم إلى منى. القران لا يفسخ إلى حج
القران لا يفسخ إلى حج
ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي. إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط.
شوال وذو القعدة العشر الأول من ذي الحجة أشهر الحج.
الإحرام بالتمتع له وقت محدود هو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحرم فليس أشهر الحج.
الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم الآية، واحد فرد وهو رجل، وثلاثة فرد وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وأما أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
هذه أشهر الحج فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها، فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده، وهذا هو التمتع الكامل، وإن أحرم بهما جميعا سمي متمتعا وسمي قارنا، وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم المتمتع،
لأن القارن عليه دم والمتمتع عليه دم والمفرد ليس عليه.
من أخذ عمرة في رمضان ثم أحرم بالحج مفردا في ذلك العام فإنه لا فدية عليه.
نعم.
ذهب بعض العلماء إلى أن خروج المتمتع من مكة إلى مسافة قصر كجدة والطائف وأمثالهما يخرجه عن كونه متمتعا ويسقط عنه الدم ويجعل إحرامه بالحج في حكم المفرد، وفي هذا نظر، ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على هذا المذهب، والصواب أن الدم لا يسقط عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويهدي، لم ينههم عن الخروج من الحرم، ولم يكن لهم من خرج من الحرم سقط عنه الهدي، ولو كان ذلك مسقطا للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام، لأن الخروج لا بد أن يقع من الناس لكثرتهم وتنوع الحاجات، فلما لم ينبههم على هذا الأمر علم أن خروجهم إلى جدة وأشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة إلى الحج، ولعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع إلى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفردا أنه لا دم عليه، ذكر ذلك أبو محمد بن حجم وغيره، وهذا وجهه ظاهر والقول به قريب، ولا سيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، وقول الجمهور يوافقه، ولا مانع من أن يكون مخصصا لعموم الآية الكريمة السابقة.
أما اعتباره
جدة من حاضر المسجد الحرام إذا قلنا لا يسقط الدم عمن ذهب إليها فليس بظاهر، وليس بين القول بعدم سقوط الدم وبين تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضر المسجد الحرام أو ليس منهم ارتباط في أصح الأقوال.
يعني بقولك إن جدة ليست من الحرم وإنما هي حل.
من خرج إلى جدة بعد تحلله من عمرته ثم عاد وحج ولم يفدي فالظاهر أنه لا يجب عليه إلا دم واحد وهو دم التمتع، وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير. وأما قول من قال إن على من أخر دم التمتع حتى خرجت أيام التشريق إما مطلقا أو بغير عذر دما آخر فلا أعلم له وجها شرعيا يحسن الاعتماد عليه، والأصل براءة الذمة لا يجوز شغلها إلا بحجة واضحة. باب محظورات الإحرام والفدية. من لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد
محظورات الإحرام، في محظورات خاصة بالرجال وفي محظورات خاصة بالنساء وفي محظورات يشترك فيها الرجال والنساء. فمحظورات الإحرام على ثلاثة أقسام، قسم الرجال قسم النساء قسم يشترك فيه الرجال والنساء. نعم.
باب محظورات الإحرام والفدية. من لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قط.
هذا بالنسبة للرجال.
ما ورد من الأمر بقطع الكفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ. يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين. يجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه. يجوز له لبس الهيمان والحزام والمنديل.
هو المقصود بربطه بخيط والمخيط من عنه المخيط هو المفصل على عضو من أعضاء الجسد كالفانيلة الداخلية والسروال القصير الذي يسمونه شرط أو القفازين اللي يسمونه جوينتي أو القلنسوة اللي يسمونه طائية أو جحفية. دي مفصل على عضو من أعضاء الجسد, ده المقصود به المخيط وليس الذي فيه خيط, فإن الإزار فيه خيط والرداء فيه خيط, حاجة زي المحفظة كده.
يجوز له أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة, فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت لذلك بلا عصابة, وإن مست الخمار وجهها فلا شيء عليها.
ما فيش إشكال أن المرأة تضع على وجهها بيشة في حضرة الرجال وهي محرمة, لكن الإشكال في أن تبتدي نقاب, والنقاب هو الذي يستر الوجه وفيه حق شوقي فيه ثقبان, فيه ايه ثقبان, ده المنهي عنه. اما البيشة لا يوجد فيها ثقبان, فهذه ليست منهي عنه. وكذلك القفازين ما تلبسوش, اما تستر كفيها تحت خمارها او في جلبابها.
ما اعتاده كثير من النساء من جعل الاصابع تحت الخمار لترفعه عن وجهها لا اصل له في الشرع فيما نعلم. يجوز للمحرم غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه, ويجوز له إبدالها بغيرها.
نعم.
لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام.
يعني الست بتاعتك تعمل إنها عدلة ورتبة فتغسل لك الإزار والرداء وتقوم على الطراح, هذا لا يصلح, أو تبخره, هذا لا يصلح. عاوزة تثبت أنها امرأة نظيفة وكذا فجأة تكحلها عورتها. أين؟ طب افرض طيباتهم تعمل ايه؟ تغسلهم بالماء عشان يزول هذا.
لا يجوز وضع الطيب على ملابس الاحرام, وانما السنه تطيب البدن عند الاحرام, فان طيبها لم يلبسها حتى يغسلها
نعم.
لا حرج في استعمال الصابون المعطر لأنه ليس طيبا ولا يسمى مستعمله متطيبا, وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله, وإن تركه تورعا فهو حسن. الحناء ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم.
هذا فيما بالنسبة للمرأة, أما بالنسبة للرجل لا يضع الحناء إلا لأمرين, الأول كعلاج والثاني يغير لحيته بالحناء والكتم, هذه السنة. أما أخونا فراج, فراج ليس ما حنى ولكن نحن نحن.
استظلال المحرم بسقف السيارة أو الشمسية أو الخيمة أو الشجر لا بأس به.
لا.
يحرم على المحرم قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة,
كل هذا من محظورات الإحرام.
من لبس مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه,
من باب قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا.
ويزيل ذلك متى ذكر وعلم, وهكذا من حلق رأسه, من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
يعني في ناس متعودين يأزأزهم في ضوافرهم زي اللب كده والفول السلاني, فقاعد مش واخد باله ويأزأل, فأنت تنبهه يكف فلا شيء عليه. وفي واحد كده ما يمسك لحيته كأنه يعني ينتزع منها شعرا دون أن ينتبه فينبه أنه محرم ولا يجوز هذا.
ويحرم على كل مسلم محرم أو غير محرم قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك, ويحرم تنفيره من مكانه, ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها,
لأن لقطة الحرم لا تلتقط إلا إذا حملتها للجهة المعنية, أما اللقطة في غير الحرم تلتقط.
من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه بطل حجه وحجها، ووجب على كل واحد منهما بدنه مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام 10 أيام وعليهم الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة.
يعني اللي جمع زوجته وهو محرم قبل التحلل الأول، رقم 1 بطل حج، دي رقم 1. طب رقم 2 عليه ذبح ناقة جمل أو أنثى الجمل. طب رقم 3 بده يعني يتم الحج. طب رقم 4 يقضيه في العام القادم بسبب إيه؟ بسبب شهوة 5 دقائق. أي نعم. وقد يزهد الرجل في زوجته شهرا كاملا وهي أمامه وما تحلو في عينيه إلا حينما منعت، فرحم الله من قال الممنوع مرغوب والمرغوب ممنوع. ثم ما هي وظيفة الشيطان إلا أن يغوي الإنسان ويضله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا جامعها بعد التحلل الأول وقبل الأخير فحجه صحيح عليه الاستغفار والتوبة وذبح شاة.
من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو
سبع بطنة بدنة
أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ومن عجز منهما صام 10 أيام. من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده وقبل السعي.
طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن. نعم الجماع. أيوة حضرتك، يعني هو بارك الله فيك جامع قبل التحلل الأول. أنت بتتحلل التحلل الأول بإيه؟ إذا رميت جمرة العقبة وذبحت وحلقت هتتحلل، ده اسمه التحلل الأول. فإن بعد عرفة في ليلة مزدلفة جامعت فيبقى رقم 1 بطل حج، 2 بدك استغفار والتوبة، 3 بدك تذبح جمل، 4 بدك تكمل الحج، 5 بدك تقضي العام الخاص. ها؟ في العمرة ايه؟ إذا اعتمرت تحللت، فإذا تحللت وجامعت جاز لك ذلك لأنك أنت متمتع، أنت أحرمت وطفت وسعيت وحلقت وقاعد تستنى اليوم 8، فأنت جامعت زوجتك في اليوم 7 أو 6 فهذا حقك. لكن قبل التحلل الأول وأنت محرم يبقى عليك الحاجات دي. طب بعد التحلل الأول حجك صحيح وعليك أمرين، الاستغفار والتوبة وذبح شاة. أين نعم لا مش اشكال، انت خلاص تحلل.
من جامع قبل طواف الإفاضة او بعده وقبل السعي اذا كان عليه سعي فعليه دم. من انزل عاملا بعد التحلل الاول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فان صام 3 أيام او ذبح شاة او اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن، خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية واحوط.
نعم.
من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل. المحرم يجتنب 9 محظورات بينها العلماء، وهي قص الشعر والاظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء. كل هذه الاشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الاول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع، فان كمل الثاني حل له الجماع.
هذا في هذا القدر كفاية. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم، وإن شاء الله جل وعلا يكون المجلس عقيب صلاة العصر إذا قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لكم وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.